بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدرس في هذه الليلة المباركة بكتاب الكبائر، وقفنا على الباب، باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، صفحة 193. وفي أثناء الدرس سنتكلم أيضا على مسائل الحج، ونقصد به الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخوان الحجاج الذين جاءوا إلى المدينة الآن بعدما انتهوا من حجهم، ونسأل الله عز وجل أن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه بشرى للحاج التي يقصد بحجه وجه الله تبارك وتعالى، ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به ونهى عنه في الحج. فنسمع في بداية الدرس هذا، ونأخذ بعد ذلك في الحديث عن الزيارة لمن لم يكن زار هذا المسجد قبل الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. تفضل يا أخي، يعني ضيعت على نفسك وعلى غيرك. طيب خلاص، ثبت شوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. ولمسلم أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
يكفي. هذا الباب كما سمعتم عنوانه: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تعرفون هذه الآية في قصة موسى عليه السلام مع قومه، واليهود هذه طبيعتهم، فهم حينما قتل ذاك القتيل ولم يعرفوا قاتله، طلبوا من موسى أن يبين لهم هذا الموضوع، فالله عز وجل أوحى إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل هؤلاء أن يذبحوا بقرة، وأن يأخذوا منها جزءا بعد ذبحها، ويضربون بهذا الجزء ذاك القتيل، وأنه سيقوم وسيخبر بالذي قتله، يعني هذا الرجل قتل ولا يعرفون قاتله. وصارت المشكلة بين هؤلاء يبحثون من قتل هذا الرجل، وسأتي في الشرح على أن الذي قتله رجل منهم وقريب من هذا المقتول، لأن هذا المقتول عنده مال، وهذا طمع في هذا المال واستعجل، فأراد أن يقتل هذا الرجل حتى يأخذ المال، فحرم من ذلك. لكن الجواب اللي نتحدث فيه في قضية الاستهزاء، لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالناس ويحتقرهم، لأن هذا لا يجوز. وهذه الآية تبين لنا هذا: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليست من صفات العقلاء، فلا يجوز للإنسان أن يستهزئ بالآخرين ويحتقرهم ويتكلم فيهم ويجعل نفسه هو الأعلى وهؤلاء لا يستحقون شيئا. وهذا الآية تبين هذا المعنى، ولهذا استعاذ موسى عليه السلام أن يكون جاهلا، لأنهم قالوا له أتستهزئ بنا، كأنهم يقولون ما علاقة هذه البقرة وذبحها بهذا المقتول. لكن هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله، فكيف يقول مثل هذا القول لرسول أرسله الله عز وجل؟ فلما قال له أتستهزئ بنا قال هذا القول، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء من صفات الجهال وليست من صفات العقلاء. الحديث الآخر الذي بعد الآية عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أن ينمي خيرا. هذا الحديث فيه هذا المعنى، ناس تسير بينهم مشكلة ويأتي إنسان يبي يصلح بينهم، هذا الذي يصلح بينهم حينما يأتي لهؤلاء ويقول لهم الجمع هؤلاء لا يقولون فيكم إلا خيرا ولا يقولون إلا كذا، ما يتكلم بالحديث اللي هم يتكلمون به، لأن المعروف أن الخصوم يكون بينهم خلاف، وهذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم بهذا، لكن هذا يريد يصلح بين هؤلاء، معناه يأتي بكلام وهذا الكلام هو ليس كذب، وإنما المقصود به الإصلاح بين الناس حتى تعود الألفة بينهم وتعود المحبة وعدم المقاطعة، لأنه يقول خيرا وينمي خيرا، يعني يقول هؤلاء الذين أنتم تتخاصمون معهم ما سمعت منهم إلا يقولون فيكم خيرا، وهو ربما سمع خلاف هذا، لكن هذا ليس بكذب، هذا يعني يريد يقرب وجهات النظر بين هؤلاء. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يقول خيرا أو ينمي خيرا. الرجل هذا الذي يقول بين المتخاصمين وينقل هذا الكلام من هؤلاء إلى هؤلاء ويتكلم بالكلام الطيب، هذا لا يسمى كذابا، وإنما الكذب أن يقول الشيء على خلاف صورته والمقصود به الإضرار بالآخرين. ولمسلم هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، ولمسلم قالت يعني هي الراوية أيضا، وهذه المرأة صالحة وأبوها عقبة يعني كان كافرا وقتل ثم هي أسلمت ومن الله عليها بالهجرة وأصبحت من الصالحين، تقول قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، الحرب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، وكان إذا أراد أن يغزو إلى جهة ورى بغيرها، وهذا لا يسمى كذبا وإنما هذا سياسة وسياسة شرعية، يعني مثلا هو يريد يذهب إلى الشمال فيسأل عن الطرق في الجنوب، الناس الموجودين قد ينقلون هذا الكلام حينما يسمعونه ويقولون هذا ما هو ذاهب إلى الجهة هذه، ذاهب إلى هذه الجهة، إذن هذا مما يسمى في السياسة الحربية الحرب خدعة، يعني بين الكفار وبين المسلمين في الحرب. والإصلاح بين الناس كما سبق الحديث، في الإصلاح بين الناس يعني يتكلم في هؤلاء بخير ويتكلم في هؤلاء بخير، وإن لم يكونوا قالوا ذلك القول، وهو لا يقصد أن يكذب عليهم إنما يقصد أن يصلح بينهم. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أنا أنظر فيكم كلكم متزوجون ما في إلا واحد واحد، يعني حديث الرجل لزوجته وحديثها له مثلا، يتكلم معها يقول أنا أبي أشتري لك كذا وأبغى أجيب لك كذا وأبغى أجيب لك كذا، وهو قد لا يستطيع، أما ما عنده مال أو لا يتسر له ذلك، فهذا لا يسمى كذب، وإنما هذا من أجل الألفة بينه وبينها. وهي كذلك قد تقول له أنه تحب وتعز ما في أحد عندها أحسن منه، وهي يعني تقول بهذا الكلام، الغرض من هذا هو الألفة والصلح بين الناس، وما يقوله الرجل لامرأته وما تقوله المرأة لزوجها، هذا كله ليس ما كذب، ممكن نقرأ في الشرح حتى نعرف القصة هذه الطويلة.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس واحتقارهم وعدم إنزالهم منازلهم، لأن الأصل في المسلم أن يكون جادا فيما يقول ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم. وفي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيد بيان، وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله.
يعني هو الآن بدأ في الاستهزاء، فيقول لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالآخرين، لأن هذا الكلام ليس من الأخلاق الجميلة وليس من الأخلاق الفاضلة، وإنما عليه أن يحترم الآخرين ولا يستهزئ بهم ولا يحتقرهم، لأن كل واحد له منزل عند الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يحتقر أخاه المسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله، فحدث بسبب ذلك مشكلة، فأهله يطالبون بدمه ولكنهم لا يعرفون القاتل، فأمر الله موسى عليه السلام أن يكشف لهم الأمر بمعجزة، فدعاهم عليه السلام لأن يذبحوا بقرة ثم يأخذوا قطعة منها ويضربوا بها المقتول، فإذا ضربوه قام بإذن الله وأخبرهم من القاتل. فلما أمرهم عليه السلام بما أمره الله عز وجل قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل؟
هذا أولا رسول من الله عز وجل، والرسول لا يكذب، ويجب اتباعه فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. هذه القصة لما حدثت بين بني إسرائيل، فهذا القاتل لا يعرفون من قتله، فبينهم مشكلة، جاءوا إلى موسى عليه السلام حتى يحل هذه المشكلة. الله عز وجل أمره بهذا الأمر، بأن يذبحوا بقرة ويأخذوا منها قطعة وصلة لحم ويضربون بها هذا القاتل، فإذا ضربوه قام بإذن الله ودبت فيه الحياة وتكلم وقال: قتلني فلان. هم استهزأوا بموسى عليه السلام وقالوا: تتخذنا هزوا؟ يعني تستهزئ بنا؟ ما علاقة هذه البقرة بهذا القتيل؟ هذا كلامهم الذي قالوه لموسى عليه السلام، وهو استعاذ بالله أن يكون مستهزئا، لأن الاستهزاء لا يجوز ولا ينبغي أن يكون، ولا سيما من نبي عليه السلام. فموسى عليه السلام نبي مرسل موحى إليه، الله أمره بذلك، وبنو إسرائيل هذه عادتهم وطبيعتهم مع أنبيائهم جميعا. إذا قرأنا في كتاب الله من أوله لآخره نجد قصة بني إسرائيل مع موسى متكررة، وبنو إسرائيل دائما يقتلون الأنبياء ويحتقرونهم، وهذه طبيعتهم، ولا زالوا إلى اليوم هذه طبيعتهم، احتقار الناس واستصغارهم والاستهزاء بهم. نواصل.
قال حفظه الله تعالى: وهذا من تنطعات بني إسرائيل وتطاولهم على أنبياء الله، يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى عليه السلام، إلا أن موسى عليه السلام قال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
يعني الاستهزاء من صفات الجاهلين، وهذا نبي فلا يمكن أن يستهزئ بهم، ولا سيما هذا وحي أوحاه الله عز وجل إليه. نعم.
فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليس من صفات الأنبياء ولا المؤمنين. ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون.
إذن هم الآن أمروا بهذا، يعني انتقلوا للمرحلة الأخرى وقالوا: بين لنا هذه البقرة كيف تكون. الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام أن يقول لهم بصفة هذه البقرة. هم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فهم الآن أمروا بأن يذبحوا هذه البقرة فيأتوبها بهذا الوصف الذي جاء ذكره في هذه الآية لأنهم طلبوا هذا الوصف. طيب هذا
قال حفظه الله تعالى: هذا فعل أمر حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويدعوا التنطعات، ولكنهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وهذا أشد من الأول، لما فصل لهم النوع انتقلوا إلى ما هو أشد وهو اللون، فضيقوا فرص إيجاد البقرة بهذه المواصفات عندما سألوا عن اللون، فقال لهم كما قص الله علينا: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا تشديد آخر عليهم، ولم يعثروا عليها بهذا الوصف فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
نسمع كلام المفسرين في هذه الآية، يعني كلامهم الذي قالوا في الأول كله تعنت، وهم كلما شددوا شدد الله عليهم، كلما سألوا وطلبوا نوع وطلبوا لون طلبوا وصف جاءهم التشديد، فيبحثون ما يجدون هذا الوصف الذي ورد فيه هذه الآيات. آخر الأمر قالوا هذا القول، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. المفسرون يقولون لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا، لكن لما قالوا هذه العبارة الله عز وجل هداهم وعملوا. تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: قال المفسرون لو لم يقولوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء ولما اهتدوا إليها أبدا، ولكن قالوا إن شاء الله مما سهل الأمر عليهم. قال لهم موسى كما ذكر الله تعالى: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي لا عيب فيها وليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق. وهذا من تهكمات بني إسرائيل، يعني أن موسى لم يأتي بالحق إلا حين ذاك.
هذا الأسلوب يعني أسلوب جهلة، وهم جهال ومتهكمون بالأنبياء، يعني الآن يقولون جئت الآن جئت بالحق، يعني كلام الأول كله باطل وليس صحيح، ثم قالوا هذه العبارة الآن جئت بالحق. طيب فذبحوها.
فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك: اضربوه ببعضها، أي خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل، ففعلوا فعادت إليه الروح وقال فلان قتلني.
لحظة، أولا هذه الآية في كتاب الله، والله عز وجل ذكر البعث بعد الموت، وتكررت الآيات في القرآن في قضية البعث بعد الموت، وكان الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث يعني إنكارا شديدا ويستبعدونه، والله عز وجل بيّن في آيات كثيرة أن البعث ممكن، والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني كلمة يقوله الله عز وجل يكون كل شيء. هذه الآية دلت في الحياة والناس يشاهدون على أن الميت يبعثه الله عز وجل. هذه القطعة اللحم ماذا فيها؟ ما فيها شيء، ضربه بهذه القطعة فقام، يعني دبت فيه الروح وقام وتكلم وقال قتلني فلان. فهذه من الأدلة المشاهدة المحسوسة في الدنيا التي تبين على أن البعث ممكن وأن هذا مما أراده الله عز وجل. وفي آيات كثيرة في سورة البقرة وفي غيرها كلها تبين على أن البعث هذا ممكن. هذه الآيات يعني ذاك الرجل الذي حينما ادعى أنه يحيي ويميت، يعني الرجل الذي دعاه إبراهيم إلى الإيمان بالله عز وجل وكان مدعي للربوبية، فقال لإبراهيم من ربك لتدعو إليه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. العلماء بينوا على أن إبراهيم قد أتاه الله الحجة، ما هي الحياة والإماتة عنده؟ يريد أن يأتي بواحد يقتله والثاني يطلقه، يعني اثنين مثلا في السجن يجيبهم يذبح واحد ويترك واحد، وهذا يسمى الحياة عنده. هو لو قبل منه هذا إبراهيم لشهد الناس كلهم الموجودين معه على أن هذه الإحياء والإماتة، هذه الإحياء والإماتة. ولكن إبراهيم أتاه الله الحجة فقال له: رب الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يقول العلماء لم يستطع أن يدعي أنه يقول هو الذي يأتي بها من المشرق، لأن في المجلس منه أكبر منه سنا، ويعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو. فهمنا هذا؟ إذن الله عز وجل أعطاه إبراهيم عليه السلام هذه الحجة. وكذلك قال: رب أريني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. حينما سأل عن كيفية الإحياء الله عز وجل أمره أن يأخذ تلك الطيور ويقطعها ويجعل على كل جبل جزء ثم يدعوها يقول لها تعالي. هذه الأشياء المتقطعة كل جزء يأتي إلى أخيه حتى تجتمع وتسير طويلا كما كانت. هذه من الأشياء الموجودة حسا، يعني الناس شاهدوها في الدنيا. هذه الأدلة التي استدلوا بها في كتاب الله على أن البعث ممكن، وهذه أدلة على ذلك، حيث أن الناس يشاهدون هذه الأشياء، بحيث أن هذا الميت يقوم والسبب كله أن يضرب بهذه القطعة من اللحم، وهذه القطعة ماذا فيها. وكذلك حينما ادعى الرجل أنه يحيي ويميت الله عز وجل بين له أنه لا يستطيع ذلك. ولما سأل إبراهيم أيضا عن كيفية الإحياء، يعني ما سألوا عن الإحياء، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. لأن إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. يعني مؤمن بأنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. إذن الله عز وجل أمره بتقطيع تلك الطيور وخلطها مع بعض وتوزيعها، ثم كل العمل الذي يعمله يقول لها تعالي فترجع كما كانت. هذه أشياء في الدنيا شاهدها الناس وعلموها ونزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك: اضربوه ببعضها، أي خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل، ففعلوا فعادت إليه الروح وقال: فلان قتلني. يقال إنه كان ابن عمه، وكان القتيل لديه مال، فأراد القاتل أن يتعجل أخذ المال بالميراث فقتله. ثم قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، هذا شاهد على إحياء الله الموتى فقد رأوه في الدنيا، وهذا من علامات ودلائل كمال قدرته تعالى، ولهذا قال: ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
الله عز وجل قال بعدما ضرب بالقطعة اللحم وقام، قال الله عز وجل: كذلك يحيي الله الموتى. الموتى الذين سيموتون يحييهم الله عز وجل كما أحيا هذا الميت بهذا السبب الذي تشاهدونه، والله عز وجل قادر على ذلك. ولهذا قال في الآية: ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم بعد ذلك. تفضل.
قال سبحانه: ثم قست قلوبكم، فهم مع مشاهدتهم هذه الآية العظيمة قست قلوبهم، وهذا من جفاء بني إسرائيل وخبث طوياتهم، وهم لا يزالون بهذه الصفات، وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. والشاهد في هذه الآيات قولهم: أتتخذنا هزوا، فدل هذا على أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزوا وسخرية.
يعني هذا الذي نستفيد الآن في حياتنا العملية، بأنه لا يجوز للمسلم أن يسخر بإخوانه المسلمين، وإنما عليه أن يحترمهم فهم إخوانه، ولا فرق بينهم وبينه إلا بالتقوى. الله عز وجل بين على أن التفاضل بالتقوى لا باللون ولا بالحسب ولا بالنسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن المعيار هو التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا تعريف مختصر لها. ومعنى ذلك على أنك أمرت بأوامر ونهيت عن نواهي، فأنت إذا امتثلت هذه الأوامر التي أمرت بها وانتهيت عن هذه المنهيات التي نهيت عنها فأنت متقي، أي جعلت بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من عذابه. فينبغي للمسلم أن يكون متصفا بالتقوى. إذن التقوى امتثال الأوامر. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا تكلف إلا الذي تطيقه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن على من؟ على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الأمور التي أمرت بها، أمرت بالزكاة، أمرت بالصلاة، أمرت بالحج، أمرت بأشياء كثيرة. الشيء الذي تستطيع تؤديه تؤديه، والذي لا تستطيع أن تؤديه يسقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنا كلفت بأشياء، الذي أستطيعه أؤديه. طيب نهيت عن أشياء، الصلاة مثلا وهي أعظم ركن بعد الشهادتين، الرسول قال صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله سقط عنه التكليف. ما دام يعقل فعليه أن يصلي بقدر ما يستطيع، صلي قائما، إن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة مأمور بها وعليك أن تؤديها بقدر استطاعتك بهذه الصفات التي وردت في هذا الحديث. نأتي إلى المنهيات. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن القتل. ما تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي، كل واحد يستطيع. ما تستطيع تمسك لسانك من الكذب، كل واحد يستطيع يمسك لسانه. ما تستطيع تمسك يدك من البطش بالناس، تستطيع. إذن المنهي عنه كله لا ينهى إلا عن شيء يستطيع الإنسان أن ينتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا موافق للآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال انتهوا عما تستطيعون، يعني إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. طيب اللي مكلف ومبتلى يروح يشرب الحبوب المسكرات، يقول أنا ما أستطيع أنتهي، كل واحد يستطيع ينتهي. إذن المنهيات عنها كلها الإنسان يستطيع أن ينتهي عنها. ما نهيت عن شيء وأنت لا تستطيع أن تنتهي عنه، وهذا من لطف الله بعباده. إذن المنهيات كلها لا نرتكب منها شيئا. من الأشياء الخفيفة على اللسان وهي يعذب عليها الإنسان النميمة والكلام في أعراض الناس. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يسمعه هذه الأشياء، فمر فسمع في القبرين أن هؤلاء يعذبان. طيب أخبرهم، قال عن أحدهم أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة تعرفونها، الإنسان يسمع كلام من هذا فيروح ينقله إلى الشخص الآخر، فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا. وقد أثر عن بعض الصلحاء العقلاء على أنه يقول هذا الذي ينقل إليك سينقل عنك ما دام أنت تسمع منه، ف فهو سيأخذ الكلام هذا منك أيضا وسيذهب به إلى الآخر. يقول عن عمر بن العزيز رحمه الله أنه جاءه أحد وقال فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يقول قال له إن شئت جئنا به وإن شئت عفونا عنك، فطلب العفو قال العفو. هكذا لما يأتيك واحد يقول لك فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، إذا قل له يا أخي خلنا نجيب هذا الرجل ونتحدث معه ونسمع، إذا قلت له بهذا الكلام قطعت الباب، لكن إذا فتحت أذنك وسمعت منه خلاص سيأخذ منك أنت أيضا وينقله إلى الآخر. هذه الغيبة والنميمة يعني سهلة على ألسنة الناس، لأن الرسول قال يعذبان في كبير ثم قال يعني لا يعذبني في كبير بل أنه لكبير، يعني ليس كبير في أذهان الناس في عرف الناس، يجتمعون مجموعة يتحدثون في لحظة واحدة يمكن يمروا على جيرانهم جميعا فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يشربون شاي ويتحدثون في أعراض الناس لأنها خفيفة على اللسان. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء ولا تكون هذه من صفته، لأنها يعذب عليها بالنار ولا يعذب بالنار إلا على كبيرة. ثم الله عز وجل قد بين لنا في كتابه أشياء كثيرة، هذه الأحاديث وهذه الآيات التي ترد من هذا الباب، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، منها الاستهزاء بالناس والكلام في أعراضهم، فلا ينبغي للمسلم أن يطلق لسانه في الناس. والله عز وجل قد أخبرنا بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا الآن معه ملكان لكن ما نشاهدهم وهم موجودين معنا. الله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الكلام الذي نتحدث به ينبغي أن نحاسب أنفسنا لأنه كله مسجل عليك. الكلام الطيب مسجل في صحيفة حسناتك، والكلام البطال السيء في صحيفة السيئات. إذن ينبغي لك أن لا تتكلم إلا بعدما تفكر أولا بعقلك ثم بعد ذلك تتكلم بلسانك، لأن اللسان هذا يعني قد يوديك في داهية كما يقولون. والله عز وجل أخبر في كتابه بهذه الآيات الواضحة بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد بين العلماء في مثل هذه الأشياء على أن الإنسان قد يحاول ويتفلت وينكر يقول ما سويت شيء، حتى يدعي على الملائكة هؤلاء الذين هم كرماء يقول يمكن كتبوا عليه شيء سجلوا عليه وما ما عملوا، فالله عز وجل يعذر له من نفسه فيقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ يعني الآن الملائكة الكرام الكاتبين ممكن أنك تتكلم فيهم وتقول ظلموك وكتبوا شيء ما عملته، لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. اقرأوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، هذه الجلود ما فيها لا لسان ولا رهات، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني نحن ندافع عنكم ليش تشهدون علينا؟ إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أنه ليس مهمل كما يقال، بل هو محافظ عليه، كل واحد معه ملكان يسجلان عليه كل ما له وكل ما عليه. فينبغي للمسلم أن يكون دائما لا يتكلم إلا بالكلام الطيب ويحسن إلى الناس حتى يحسنون إليه وهكذا. باقي معنا كثير، كم الوقت باقي؟ طيب كمل لنا هذه الصفحة.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. راوية هذا الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كان أبوها كافرا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعد وقعة بدر، وهذه البنت من الله عليها بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت وصارت صحابية جليلة. تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى صلى الله عليه وسلم من الكذب ما كان فيه إصلاح ذات البين، وذكرت مسائل أخرى يرخص فيها بالكذب للمصلحة: الأولى الإصلاح بين الناس، والثانية في الحرب، فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها.
يعني هنا يعني الكذب هو من الكبائر، ولا يجوز الإنسان أن يكذب مطلقا، ولهذا ورد هذا الحديث بأن الرسول أذن في ذلك، لأن هذا ليس كذبا. يعني كونك تكذب على الناس وتقول قالوا كذا وقالوا كذا وهم لم يقولوا، فهذا لا ينبغي. لكن هذا في قضية الإصلاح بين ذات البين، بين الإخوة، بين الجيران، بين الأقارب، قد تحدث بينهم فتنة وأنت تريد تصلح بينهم، فأنت تقول في هذا أن هؤلاء ناس طيبين ويثنون عليك بخير ويقولون فيك كذا وكذا، ثم تأتي للآخرين وتقول لهم مثل ذلك القول، هذا لا يعد كذب، هذا إصلاح لذات البين، لأن الشقة بين ذات البين يعني كما قال الرسول هي الحالقة، يعني كما قال لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. فأنت إذا أردت أن تصلح بين الناس ما تؤجج الفتنة، لأن كثير من الناس يأتون للصلح ولكن يزيد الفتنة، يأتي بكلام غير صالح وتأتي الفتنة أكبر وأكبر. إذن الإصلاح بين الناس هذا مطلوب من المسلمين حتى يكونوا كلهم على كلمة واحدة وينال هو الأجر وهم يصلحون فيما بينهم، ولا سيما الأقارب قد يحدث بينهم خلاف وقد يتشعب الخلاف إلى أن يصل إلى أمور لا تحمد عقباها. فينبغي للمسلم أنه إذا استطاع أن يصلح بين إخوانه فهذا لا يعد كذبا، وإنما ينمي خير ويقول له يقول لهؤلاء يعني يكرموكم ويجلوكم ويقولون أنتم طيبين، ويقول للآخرين مثل ذلك الكلام حتى يقارب بينهم وتنتهي المشكلة الموجودة بينهم. ثم الحالة الثانية في الحرب، يقول فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هذا الحديث صحيح البخاري، ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يتكلم عند الناس فيسأل كما سبق الحديث عن الطرق، حينما يسأل عن يعني هو يريد يذهب مثلا للشمال فيسأل عن الطرق اللي هي للجنوب، الذين يأخذون هذا الكلام وينقلوه يعني ينقلون عن الرسول أنه ما هو ذاهب إلى هذا الجهة، ما هو ذاهب للجهة الأخرى، ثم هو يأخذ جيشه ويمشي، وهذا من السياسة، وهذه السياسة جائزة أنك توري بغير ما تريده، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، بل في كل الغزوات التي يغزوها ما ينص على أنه ذاهب للمكان الفلاني. نعم.
السلام عليكم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، وهذا من السياسة الحربية، فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين، وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة، كأن يقول الرجل لزوجته بأنه يحبها ويريد أن يشتري لها أو يصنع لها أمرا وهو لا يريد أن يفعل، إما لقلة ذات اليد أو لعدم إمكانية تحقيق ذلك، وهي تقول له بأنها تحبه وأنه أحب الناس إليها، فإن هذا لا بأس به ويكون من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة.
يعني هذه الأمور كلها طيبة، والمتزوجون يعرفون ذلك، والشباب الذين تزوجوا يستعملون هذا الأسلوب يعني يفيدهم إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل الحديث على أن الكذب محرم إلا في هذه الخصال الثلاث لرجحان المصلحة، وقد مضى ذكر اثنتين، والثالثة أن تصلح بين اثنين متخاصمين أو جماعة فتسعى بينهم بالإصلاح، وتستعمل الكذب للتقريب بينهما حتى يحصل الصلح، هذا من الكذب المباح. هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه، فإن فساد ذات البين هو الحالقة كما ورد في الحديث. وللأسف تجد بعض الناس بدلا من أن يصلحوا بين المتصارعين يكونون عونا للشيطان على أخيهم، لأن الشيطان هذا دأبه. قال الله تعالى: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقد يقع هذا كثيرا ولا سيما بين طلبة العلم والعلماء.
اسمعوا أنتم من طلبة العلم والعلماء، يقول هذا قد يحدث كثيرا ولا سيما بين طلبة العلم. وكان عندنا طالب الليلة يعني عنده بعض هذه الأشياء، يعني يسمع من الآخرين يأتون يقولون له قولا فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فهو يقول الآن يبين لنا ويحذرنا نحن طلاب العلم على أن لا ننجر مع هؤلاء ولا نكون مع الشيطان، لأن الشيطان يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم، وقد يقع هذا كثيرا. كمل.
قال حفظه الله تعالى: وقد يقع هذا كثيرا ولا سيما بين طلبة العلم والعلماء، فينتج عن ذلك إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى أحزاب، كل حزب يسب الآخر، وبالتالي تحصل الفرقة بين المسلمين وتشتعل العداوة بينهم، فالفرقة مرتع خصب للشيطان.
ننتقل بعد ذلك إلى الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر هذه ثلاثة المساجد اللي هو الكعبة ومسجده هذا والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله الآن. لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الثواب، من أجل طلب الأجر، إلا لهذه الثلاثة الأماكن في الشرق وفي الغرب، في الدنيا كلها في الشمال والجنوب. ما في مكان تذهب إليه من أجل أن تنال الثواب من الله عز وجل إلا هذه الثلاثة الأماكن، لا قبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا فلان ولا فلان، إنما هذه الثلاثة الأماكن هي التي تضاعف فيها الحسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها وأجرها بمئة ألف، وفي هذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. إذن أنت أيها الحاج جئت لزيارة هذا المسجد، وينبغي أن يكون شد الرحل والنية للصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه مضاعفة، والصلاة مطلقة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن هذه الصلوات التي تصليها في هذا المسجد يضاعف لك الأجر فيها، ليس معناه أنه يضاعف بمعنى أنك إذا صليت خلاص تنتظر حتى تكمل هذا المبلغ الذي حصلته، لا، وإنما كلما صليت صلاة هذه الصلاة ثوابها بألف صلاة في سوى هذا المسجد. يعني المساجد الموجودة في المدينة الآن لا فرق بينها وبين المساجد الموجودة في بلادنا، الصلاة صلاة ما في غيرها، ما تضاعف، لكن في هذا المسجد تضاعف. لو ذهبت إلى مسجد الآن في الشرق أو الغرب هنا في المدينة نفسها ما يتضاعف الصلاة، إلا في مسجد قباء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى مسجد قباء وأدى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. ما ذكر مضاعفة الصلاة، ولكن الأجر والثواب الذي تحصل عليه كأجر عمره. إذن أنت في هذا المسجد تكثر من الصلاة، تكثر من النوافل في هذا المسجد. حينما تأتي وتدخل المسجد، إن جيت والناس يصلون تصلي معهم، وإن جيت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا دخلت هذا المسجد تصلي الركعتين إذا كنت دخولك في غير وقت الصلاة، وبعد أن تصلي الركعتين لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع يكفيك أن تقول السلام عليك يا رسول الله. بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تدعو الله تتجه للقبلة، ما تتجه للقبر، تتجه للقبلة وتدعو بما أردت من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا عملت هذا تعود إلى المسجد في أي مكان تيسر لك وتكثر من الصلاة فيه. إذا أردت أن تسلم على الرسول مرة أخرى فلا يجوز لك أن تذهب، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني في أي مكان كنت هناك ملائكة سياحين مكلفون بإبلاغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن مثل بعضكم لما جاءوا مسافرين للحج جاءوا الجماعة ليودعون ويقول لهم سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه رسالة عند بعض الناس، سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي يقولونه لا أصل له ولا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن هذا المسافر قد ينسى، قد يموت، وأنت عندك ملائكة ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وهم يبلغون سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وهو في مكانه. وأذكركم بأن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كلنا، كل واحد منا الآن يصلي فريضة أو نافلة، أليس يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون هذا في أي حينما تقرأ التحية تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة. إذن أنت تصلي عليه، وكلما صليت عليه صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا. والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرون الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. أما كونك تعود مرة أخرى فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، فلا ينبغي الإنسان أنه كلما أراد أن يسلم على رسول يذهب مرة أخرى، وإنما يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه. وإذا عملنا هذا اتبعنا السنة وعملنا بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب وينبغي على الزوار جميعا أن يكثروا من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأوا القرآن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قراءة القرآن أنه قال الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إذا جلست في المسجد كم تقرأ صفحة، قرأت جزء أو أكثر أو أقل، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وكثير من الإخوان جزاهم الله خير يضيعون الأوقات في المسجد هذا ويتركون ما جاءوا من أجله، ويجلسون يتحدثون في أمورهم في الدنيا، والدنيا موجودة. يعني المطلوب منك في هذه الفترة القصيرة التي يسر الله لك أن تأتي لهذه الديار المقدسة أن تستغل هذا الوقت من عمرك، لأنك ما تدري هل تعود أو لا تعود. فإذا كانت الصلاة بألف صلاة وقراءة القرآن هناك وهنا الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يجب على المسلم أن يحرص على هذا ولا سيما في هذه الفترة المحدودة. الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة بعد هذا المسجد كما سمعتم مسجد قباء. مسجد قباء وهو مسجد القبلتين، وفي مسجد بني سلمة كذلك يسمى مسجد القبلتين، لكن الحديث في صحيح البخاري في مسجد قباء الموجود. حينما حولت الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج وهو في مكة، وهي التي فرضت في مكة ولم تفرض غيرها، لأنه كان يدعو الناس إلى التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، فيتجه الكعبة أمامه ثم يصلي، لأنه يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. إذا لما هاجر إلى المدينة تغير الوضع، الكعبة صارت خلفه هناك، إذن لابد أن يصلي إلى قبلة الأنبياء جميعا، إلى الشام، بيت المقدس الذي سمعتم الحديث عنه وتعرفون ماذا يعمل فيه اليهود، والذي يعمل فيه اليهود كله بسبب المسلمين. المسلمين هم الذين ضيعوا ما أمرهم الله عز وجل به، فالله عز وجل لا يبالي بهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هنا صار يصلي إلى الشام، ويرغب أن تكون قبلته إلى الكعبة، إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل حقق رغبته، وهذا الذي أراده الله عز وجل، وقال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآية كما تعرفون في سورة البقرة، هذه الذي حولت فيها القبلة من الشام إلى الكعبة. تعرفون نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى معه جماعة في هذا المسجد، لكن بقية المساجد ما يدرون. رجل خرج من هذا المسجد بعدما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قباء، فجاء والناس يصلون، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. والناس يصلون، قد صلوا ركعة، فاستداروا الإمام والمأمومين، فأكملوا الركعة الثانية إلى الكعبة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وفي حديث صحيح أيضا في مسجد بني سلمة اللي هو أخذ الاسم الآن والزوار كلهم يذهبون إليه، أنه ربما يكون واحد خرج أيضا من هنا، ولما وصل هناك أخبرهم بهذا، ولما سمعوا حولوا صلاتهم وأكملوها إلى الكعبة. إذن المكان الثاني الذي يزار هو مسجد قباء، والصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. المكان الآخر هو شهداء أحد. نبدأ بالبقيع، البقيع الذي يعني يدفن فيه موتى المسلمين في هذه المدينة من تاريخ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهاجره إلى هذه المدينة إلى الآن. صلينا ظن المغرب على جنازة، هذه الجنازة ذهبوا بها إلى البقيع. البقيع هذا مقبرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة. الصحابة حريصون على المحافظة على دينهم. حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الناس يعبدون أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون إنزال المطر، إذا كان الإنسان عنده مريض يطلب شفاء المريض، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس جميعا عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم نهيا قاطعا حتى عرفوا التوحيد. فلما عرفوا التوحيد وأنه لا يجوز مثل هذا العمل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. نسمع ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون قبل أن يدخلوا في الإسلام يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة لأهل البقيع هنا وللمقابر في بلادنا. الآن أنتم من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، هذه هي الزيارة المشروعة. أولا السلام على أهل المقابر والدعاء لهم، لأن أعمالهم انقطعت وأنتم ما زلتم على قيد الحياة، إذن نطلب منهم أن يغفر الله لهم، ندعو لهم بهذا الدعاء، وهم في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم. الأمر الثاني أن لا نتجاوز ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما سألوه ماذا نقول، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا شيء مفروغ منه، يعني كلنا ماشين، من وفى أجله انتقل إلى هذا المكان. ثم قال الرسول أيضا في هذه الزيارة أنا تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، في حد يعرف أنه لن يموت، كل واحد يعرف هذا لكن ينسى، ويحدث الخلاف بينك وبين جيرانك وبين إخوانك وتتخاصمون، لكن حينما تأتي للمقبرة تجد جارك هذا الذي كنت تتخاصم معه جاء هنا، تجد أبوك جاء هنا، بل ابنك الصغير تجده جاء هنا. إذا تتذكر فإنها تذكركم الآخرة، تذكرنا الآخرة من أجل إيش؟ بس نتذكر وبس؟ تذكرنا من أجل أن نعمل، يعني معنى ذلك أنك تتذكر أنك ستموت، ما معنى ذلك؟ لابد أن تكثر من الأعمال الصالحة حتى تستفيد منها، وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. إذا هذه الزيارة هي الزيارة المشروعة، هذه الزيارة لأهل البقيع عندنا هنا في المدينة، وهي لجميع المسلمين في بلدانهم، يعني يزورون المقابر ويدعون بهذا الدعاء، ما يأتون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن في الحج منافع، والله عز وجل أخبر أن في الحج منافع، ومن أهم المنافع التي يتعلمها المسلم في الحج هي العقيدة الصحيحة، هي العقيدة الصحيحة، لأن كثير من الناس يرتكبون أشياء يظنون على أنها طيبة، ولا سيما ما يسمونه بالتوسل بالصالحين. التوسل هذا الذي يعملونه حينما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله ويذبحون له، هذا شرك بالله عز وجل، هذا لا يسمى توسل. التوسل هو التوسل بدعاء الصالحين، رجل طيب، رجل فيه خير، عالم، قارئ القرآن، تريد منه أن يدعو لك أن يصلح الله ولدك أو أن الله يشفيك، هذا ما في مانع تطلب منه هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد، دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال، هلكت الأموال يعني المواشي، لأن في ذاك التاريخ ما في إلا المواشي، والمواشي تعيش على الأمطار، فلما تتأخر الأمطار يصير الجدب، والجدب هذا يؤثر على الناس فيأتيهم الجوع. فهذا الرجل دخل والرسول يخطب فقال يا رسول الله أدعو الله لنا، هلكت الأموال وجعت العيال فادعو الله لنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودع الله، فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة، هذا جبل سلع على يميننا هنا، طلعت سحابة صغيرة وارتفعت في السماء ونزلت الأمطار، ما خرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، هذه طبيعة البشر، طبيعة الإنسان، إذا مسه الشر يزوع وإذا مسه الخير منوع، ولا سيما في ذاك الوقت، فقال خربت الديار أدعو الله أن يصرفها عنا. الله عز وجل ألهم رسوله فدعا الله عز وجل وقال في دعائه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر وعلى الأودية، بحيث أنهم يستفيدون من هذه الأمطار ولا تضرهم. وفي نفس الوقت الله عز وجل استجاب لرسوله فتفرقت السحب وطلعت الشمس. ممكن بعد الأذان أذكر لكم قصة عمر حتى تعرفون التوسل، جزاكم الله خير. نكمل الحديث. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد صار قحط في هذه الديار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني لقلة الأمطار احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد، فطلبوا منه أن يصلي بهم، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. ثم بعد أن أكمل الخطبة قال هذا القول، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته مثل ما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يدعو الله لهم دعا لهم ونزلت الأمطار. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله فاستجاب الله دعاءه وطلعت السحب ثم نزلت الأمطار. هذا الحديث أقول لطلاب العلم في صحيح البخاري. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يطلبون منه يدعو الله عز وجل لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلبوا منه قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا. الصحابة متوافرون ما قالوا لعمر بن الخطاب: ليش تقول هذا وتعدل لعم الرسول وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني ودنا يفهم الإخوان هذا المعنى. الصحابة كلهم موجودين لم يعترضوا على عمر بن الخطاب، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن التوسل هو بدعاء الحي وليس بجاهه. جاه الرسول عند الله عظيم لا شك في ذلك، لكن ما قال عمر بن الخطاب بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، وإنما قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، لقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أن يدعو الله عز وجل فدعا وهم يؤمنون على دعائه فاستجاب الله دعاءه. إذن هذا معنى التوسل، التوسل بدعاء الصالحين. ما تأتي للإنسان موجود وتقول بجاهك وهو حي بهذا الكلام، تطلب منه أن يدعو الله لك. ما تأتي إليه هو ميت وتطلب منه شيء وهو لا يقدر عليه، لأن الميت انتهت أعماله ولا يستطيع على شيء. إذن ينبغي للمسلمين أن يفهموا على أن التوسل بالصالحين هو الدعاء منهم، أي الطلب منهم أن يدعو الله لهم، مثل ما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله عز وجل أن يسقيهم، والله عز وجل استجاب دعاه وأنزل الأمطار. هذا هو التوسل المشروع. أما تأتي للميت تذبح له هذا شرك، ورسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله. تأتي تطلب منه شيء لا يقدر عليه، لأن الميت مات وانقطع عمله في حاجة إليك، ومطلوب منك أن تدعو له كما سمعنا في الزيارة المشروعة. هذه الأعمال التي يعملها كثير من الناس هي قد تؤثر عليهم في عقيدتهم. ومن المنافع في الحج أن الإنسان يتعلم العقيدة الصحيحة قبل كل شيء، ثم يتعلم العلوم الأخرى التي يستفيد منها. فأنتم تسمعون من المدرسين يذكرون لكم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي تشاهدون عنوانه الكبائر هو مؤلفه محمد بن الوهاب. كل الذي يأتي به كتاب قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجيب شيء عند نفسه، وهم يدعون على أنه يكفر المسلمين. حاشا وكلا، أنه ما يكفر المسلمين، وإنما يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب للمسلم أن يرجع لكتبه الموجودة الآن ويقرأها ويجد ما فيها. هل يجد فيها تكفير المسلمين؟ حاشا وكلا، وإنما فيها الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى كتاب الله، الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي فيها العصمة للمسلمين. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا لما كان عليه أسلافهم فيرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويطبقوها على أنفسهم وفي حياتهم، والله عز وجل لا يضيع مسلما رجع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.